قضاء حوائج المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يوسع على الإنسان في رزقه. إذا إنسان أصبح ثريا غنيا تشتد حاجة الفقراء والمحتاجين والمعوزين إليه، فإن هو أعطاهم وأكرمهم وواسعهم بما وسع الله عليه أبقى الله النعمة في يده، وإن هو بخل ومنع حق الله وحق الفقراء ولم يواسي الفقراء ولم يواسي ذوي رحمه ولم يواسي إخوانه المؤمنين، الله سبحانه وتعالى يحول هذه النعمة إلى آخرين يقومون بواجب التوسعة والمواساة لإخوانهم المؤمنين. لاحظوا الروايات عن الإمام الصادق: من عظمت عليه النعمة اشتدت مؤونة الناس عليه، فإن هو قام بمؤونتهم اجتلب زيادة النعمة عليه، وإن لم يفعل فقد عرض النعمة لزوالها. يسأل الإمام الحسن سلام الله عليه: ما بالك لا ترد سائلا؟ فقال: أنا سائل وفيه راغب لله عز وجل، وقد عودني الله بعادة وعودت الناس، مضمون كلام الإيمان، وعودت الناس بهذه العادة أن أفيض من نعم الله عليهم، وعودني الله أن يفيض نعمه علي، فأخشى إن غيرت العادة غير الله العادة. عن ابن تغلب قال: قال أبو عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه لحسين الصحاف: يا حسين، ما ظاهر الله على عبد النعم حتى ظاهر عليه مؤونة الناس، فمن صبر لهم وقام بشأنهم زاده الله في نعمه عليه، ومن لم يصبر لهم ولم يقم بشأنهم أزال الله عز وجل عنه تلك النعمة. فيها شوية مضايقة بعض الأحيان، لربما يأتيك سائل في وقت حرج، في وقت أنت نائم فيه، عندك أغراض، عندك أشغال، هذا تحتاج إلى صبر. غير القضية المالية، أنك عندك استعداد نفسي واستعداد إيماني أن أنت تساعد أخوانك المؤمنين. غير ذلك، بعض الأحيان الظروف قد لا تكون مناسبة لوقت مجيء الفقير، فبعض الأحيان الواحد نايم يلا نغطف نومنا، يأكل بعد ما يقوم للفقير، أو إذا قام له نهرا. هذا الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان لم يصبر على مؤونة الناس بما وسع الله عليه يخشى أن تزول هذه النعمة، ولكن إذا قام بالواجب الله سبحانه وتعالى يضاعف عليه النعم، وتكون هذه بمثابة شكر للنعمة، والله سبحانه وتعالى يزيده من فضله. ابن خليكان ينقل هذه القضية: إن رجل كان من الأثرياء مع زوجته وكان أمامهم دجاج مشوي يأكلون من أطيب الطعام. في هذه اللحظات، لحظات الغداء، لحظات العشاء، وإذا بطارق يطرق الباب. هم السائل جاء في وقت غير مناسب، فخرج إليه وطرده ونهره. يقول ما مرت الأيام حتى طلق هذا الرجل زوجته، وبعد سنين هذه الزوجة تزوجت برجل آخر، هم كان ثريا، ونفس الموقف. كانوا في على الوقت الغداء وعندهم دجاج بين أيديهم للآكل، وإذا بطارق يطرق الباب. فتحت المرأة الباب، فقال السائل يسأل، فرفع الدجاج وقال قدميها له. قدمت له الدجاجة ورجعت وعيناها تدمعان. قال ما القضية؟ قالت إن هذا السائل هو زوجي الأول وكان ثريا فافتقر. فقال لها والله وإني كنت أنا السائل الذي طرده زوجك، فزوجني الله بزوجته وأغلق علي من نعمه. الدنيا دوارة. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، مؤسس حوزة قم، في ليلة شاتية ممطرة بالثلوج، وفي منتصف الليل، الشيخ نائم وإذا بطارق يطرق الباب. الخادم اسمه علي، طلعت التي طرقت الباب امرأة، ما عندك؟ قال أنا محتاجة، زوجي مريض، ما عندنا تدفئة، ما عندنا دواء، ما عندنا أكل نأكله، قال الوقت متأخر، ما أصنع لك، اذهبي. حدثت نوع من الجلبة، يعني خرجت، وإذا بالشيخ استيقظ من نومه، ما بك؟ فقص عليه القصة، قال الآن بسرعة أرجع المرأة. ماذا نقول غدا لله عز وجل؟ امرأة تأتي محتاجة، زوجها مريض، ما عندهم تدفئة، ما عندهم دواء، ما عندهم أكل طعام يأكله، ماذا نجيب غدا؟ وأنت ماذا تجيب غدا؟ قال الآن جهز نفسك، إنما جاءت المرأة الآن نذهب. قال ليش؟ الآن كلها طين، لا طين وأمطار وبرد. والذي عاش في قوم يعرف مدى قسوة وشدة البرد في الشتاء. قال لا عليك، نذهب معه. فذهبوا، رأى شيخا عجوزا كبيرا في السن ترتعد مفاصله من شدة البرد والجوع وهو مريض، فقال لخادمه اذهب إلى صدر الحكماء وقل له يأتي الشيخ، يريدك أن تأتي إلى هذا البيت، يأتي الطبيب يفحص، يكتب له دواء. يقول الشيخ لخادمه اذهب إلى الصيدلية الفلانية، إلى الصيدلية الفلاني، وخذ منه الدواء. يأتي بالدواء، ثم يقول له اذهب إلى بيت فلان وخذ منه الفحم، فيشعل الفحم في الكرسي ويدفئ المكان، ويأمر خادمه أن يأتي بالطعام. خلصوا المهمة على أكمل وجه في طريق رجوعهم. قال يا علي، أنت ماذا تأتي لنا كل يوم من اللحم؟ قال كذا أوقية مثلا. وكان الشيخ قليل الطعام ومقتصد، وكان هو المرجع الأعلى في زمانه والملايين تجري بين يديه، لكنه كان لا يأكل إلا قليلا، فقال له: من غد ما تأتي به إلى البيت من لحم نصفه تأتي به لنا، والنصف الآخر ترسله إلى ذاك الرجل ولزوجته. مواصل الأخوان
من حسين الوجيه وجدي وأبيه وأمه وأخيه والتسع المعصومين بنيه بالقاسم بن الحسن. فرج عنا يا الله، شافي مرضانا، فك أسرانا، ارحم شهداءنا الحاضرين. اللهم احفظهم فردا فردا، يسر أمورهم، واقضي حوائجهم المؤسسون. اللهم تقبل أعمالهم، أوسع اللهم في أرزاقهم، وإلى موتاهم وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
ربي غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك، من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني. يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني. ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد وحدك جيب يدعى. يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين. أبتعيد عنه وقبلني يلي أقرب لي من
يا رب العالمين. 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 يا رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى للمرة الرابعة مع الآية المباركة التي تتضمن من الأسرار الكبيرة والإيحاءات الرائعة، وهي الآية المباركة من سورة البقرة التي تستنكر على اليهود أن يلزموا الآخرين في الوقت الذي لا يلتزمونهم بشيء، يلزموا الآخرين بكل شيء ولا يلزموا أنفسهم بشيء على الإطلاق. قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآية المباركة جاءت بصيغة الاستفهام الاستنكاري الذي يستنكر هذا الخلق الذي يمجه العقل والذي لا يمكن أن يقبله عاقل على الإطلاق. ولهذا جاء في ذيل الآية المباركة: أفلا تعقلون. ليس هذا أسلوب العاقل في الحياة. العاقل عندما يأمر الناس بشيء يجب أن يعمل بهذا الشيء، يجب هو أن يلتزم قبل أن يلزم الآخرين، هو أن يجسد هذا الأمر الذي يأمر به الآخرين قبل أن يصدر هذه الأوامر، أن يلزم نفسه، هذا هو العاقل. ولهذا جاءت الآية بصيغة الاستفهام الاستنكاري: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقلنا أن هذه الآية المباركة تبين يعني سمة وصفة أساسية من صفات اليهود عبر التاريخ. اليهود الذين لا يلتزمون بعهد ولا يلتزمون بميثاق في الوقت الذي يأمرون به الآخرين إلى الالتزام بالعهود والمواثيق. ويبقى أن نشير إلى أن قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذه الآية المباركة وإن كانت تخاطب اليهود وبني إسرائيل كما هو ظاهر السياق، إلا إنها تمثل استنكار هذه الظاهرة مهما كان مصدرها، وهي ظاهرة أمر الناس بالبر ونسيان النفس. وهذه الظاهرة يستنكرها العقل السليم كما قلنا والفطرة السليمة، ولهذا جاء الأسلوب على شكل استفهام استنكاري. وهذه الآية تطرح إشكالية نجدها في الكثير من النماذج في المجتمع، وخصوصا في أولئك الذين يتصدون إلى قضايا المجتمع ويتولون مسؤوليات اجتماعية ودينية وسياسية وتربوية، حيث ترى بعض هؤلاء يعيشون التناقض بين الأقوال والأفعال. ففي الوقت الذي يتحدثون فيه للناس عن ضرورة الزهد في الحياة تجدهم يعيشون الترف في مأكلهم ومشربهم ومسكنهم، وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن التواضع وضرورة مداراة الناس واحترام الناس وتقديرهم تراهم في علاقاتهم مع المستضعفين ومع الفقراء والمساكين يعيشون الكبرياء والأنفة والتكبر والاستنكاف. وفي الوقت الذي يتحدثون فيه عن ضرورة العطاء والتضحية في سبيل الله ومن أجل إعلاء راية الإسلام، تجدهم أبعد ما يكون عن العطاء والبذل والإنفاق والتضحية، فإنهم غير مستعدين لأن يضحوا بشيء من أموالهم فضلا من التضحية بدمائهم وأرواحهم. هكذا نجد إشكالية القول والعمل في شخصية هؤلاء، تمثل مفارقة صارخة تجعل المجتمع ينظر إليهم نظرة اشمئزاز واستهزاء واحتقار، فلا يصدق بما يقولون ولا يلتزم بما يأمرون، بل قد يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى التشكيك بالعقيدة التي يدعو إليها هؤلاء. يقول الشهيد سيد قطب في تفسيره القيم في ظلال القرآن، يقول: والدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك، لا في الدعاة وحدهم ولكن في الدعوات ذاتها، وهي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارهم، لأنهم يسمعون قولا جميلا ويشهدون فعلا قبيحا، فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل، وتخبو في أرواحهم الشعلة التي توقدها العقيدة، وينطفئ في قلوبهم النور الذي يشعه الإيمان، ولا يعودون يثقون في الدين بعدما فقدوا ثقتهم برجاله. ويقول صاحب تفسير في ظلال القرآن: إن آفة رجال الدين حين يصبح الدين حرفة وصناعة لا عقيدة حارة دافعة، أنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يأمرون بالخير ولا يفعلونه، ويدعون إلى البر ويهملونه، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والهوى، ويجدون فتاوى وتأويلات قد تتفق في ظاهرها مع ظاهر النصوص ولكنها تختلف في حقيقتها عن حقيقة الدين، لتبرير أغراض وأهواء لمن يملكون المال أو السلطان، كما كان يفعل أحبار يهود. هذه الآية المباركة تمثل وتعطي المفارقة الكبيرة التي قد يقع فيها الدعاة إلى الله الذين يتصدون للإسلام ولإقامة الدين عندما ينفصل القول عن العمل. ولهذا كان من الضروري على الإنسان أن يجسد في شخصيته المفاهيم والمبادئ التي يدعو لها قبل أن يعلمها للآخرين، وقبل أن يلزم الآخرين بها. من هذا المنطلق نجد أن القيادة في الإسلام تمثل المسؤولية الكبيرة، وتمثل التكليف الشاق قبل أن تكون تشريفا، بل هي تشريف فيما إذا أحسن الإنسان القائد أداء التكليف والمسؤولية. ولهذا نجد خطابات القرآن الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تطبعها الشدة والقسوة لما يتحمله هذا الرسول القائد من مسؤوليات كبرى في الحياة: ولئن أشركت ليحبطن عملك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بل يمتد الأمر إلى من يتعلق بالرسول القائم صلى الله عليه وآله وسلم من أولاد وبنات ونساء وزوجات، حتى أن القرآن الكريم يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. لماذا؟ ما هو الاختلاف بين نساء النبي وبين النساء الأخريات؟ لماذا هذا الاختلاف؟ هل أن هناك اختلاف جسدي مثلا؟ هل أن زوجة النبي مثلا تملك 4 عيون أو تملك يدا إضافية أو غير ذلك؟ طبعا لا، أن الاختلاف يكمن في الموقع، في موقع نساء النبي باعتبارهن زوجات القائد، وعليهن تقع مسؤولية كبيرة في الالتزام بتعاليم الإسلام أكثر من غيرهن، عليهن أن يعشن الكفاف أكثر من غيرهن من النساء. وقد نزلت آيتا التخيير في سورة الأحزاب عندما طالبت نساء النبي بأن تتحسن الحالة المعاشية والمادية، حيث يروى أنه بعد إحدى الغزوات رجع المسلمون المنتصرون على اليهود ومعهم الغنائم الكبيرة التي غنموها من اليهود، وقد جاء كل مقاتل من المسلمين بحصة إلى زوجته، فلما سمعت نساء النبي صلى الله عليه وآله بأنباء الغنائم رحنا يترقبنا مقدمة الرسول القائد، ولا بد من أن تكون له حصة الأسد باعتباره الرسول والنبي والقائد. وكم كانت المفاجأة كبيرة عندما رجع الرسول صلى الله عليه وآله ولم يأخذ شيئا من الغنائم، حتى ذهبت آمال بعض زوجاته أدراج الرياح، ولهذا غضبنا. فقالت إحداهن تخاطبه: أين الحصة من الغنائم؟ فقال: قسمته بين المسلمين. قالت بغضب: أترى إنك إن طلقتنا لا يزوجنا الأكفاء من قومنا؟ فغضب الله سبحانه لهذا القول، وأمر الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتزلهن. ونزلت آيتا التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إنه الخيار بين البقاء على الزوجية ولكن مع عيش الكفاف أو الطلاق، وحينها تستطيع كل واحدة منهن أن تلبس ما تشاء وتتزين بالذهب ما تشاء وتلبس من الحرير ما تشاء، وهكذا تصبح القيادة ومن يرتبط بها أسوة حسنة وقدوة صالحة، فترتبط الأمة بها ارتباطا حقيقيا، تستجيب لأوامرها وتذعن لتوجيهاتها. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله قدوة حسنة في التواضع والزهد، كما كان قدوة حسنة في القتال والحرب وفي ساحة المواجهة وميدان الصراع، فقد كان يمثل القيادة الميدانية في ساحات الحرب والقتال، حتى أن آية الأسوة نزلت في سياق القتال والحرب في معركة الأحزاب: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه لم يكن القيادة التي تحث الناس على القتال ولكنها تعيش الانعزال والخوف والجبن. ولهذا نجد الأوامر الإلهية موجهة إلى الرسول، تأمره: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من وراء وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
وعنه صلى الله عليه وآله: من زارني ميتا فكأنما زارني حيا، ومن زار قبري وجبت له الجنة وشفاعتي يوم القيامة.
وورد عنه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام: العلم دليل العمل، والعقل قائد الخير، والهوى مركب المعاصي، والدنيا سوق الآخرة، والنفس تاجر، والليل والنهار رأس المال، والمكسب الجنة، والخسران النار.
حديث في البداية.
عزيزي المستمع، في عام 84 و900 ألف قال جورج أوريل: الحرية هي حرية أن تقول 2+2=4. وفي الشرق فقأوا عينيها، ذوبوا أصابعها عن الحرية بالأسيد، قطعوا رأسها، أحرقوها في الساحات العامة، ثم جمعوا رمادها ولموه في خرز مكين ووضعوه في رقبة رجل واحد ملك أمورهم وصار مولاهم إلى دهر الداهرين.
وفي الغرب يقال إنهم استأنسوها، أحرقوا الغابة من حولها، دجنوها واستخلصوا موروثاتها، استنبتوها في بيوت زجاجية، درسوا طب